هذه المنطقة، باب جواز ذلك بين البنيان.
خلاص عرفت ما عرفت استقبال قبل استقبال.
عن ابن عمر رضي الله عنه قال رقيت يوما رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر القبل الكعبة، رواه الجماعة. وفي رواية لابن حبان مستقبل القبلة مستدبر الشام. قال الحافظ وهي خطأ تعد من قسم المقلوب.
من قسم
المقلوب
يعني الرواية الثانية رواية ابن حبان، وإنما الرواية الصحيحة التي رواها الجماعة وهو مستقبل الشام مستدبر القبلة. هذا ابن عمر رضي الله عنهما يقول رقيت يوما على بيت حفصة، وحفصة هي أخته بنت عمر وهي أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرقى على بيتها فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد على لبنتين مستقبل الشام والقبلة في قفاه ووجهه إلى الشام. وهذا الحديث فيه بيان الجواز في البنيان، بيان الجواز في البنيان في الاستقبال والاستدبار. وقد مر معنا أن في المسألة ثمانية أقوال، والأقرب إلى الصواب أنه في الصحراء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وإنما يشرق أو يغرب، لكن في البنيان لا بأس في استقبالها وفي استدبارها. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى قال لا تستقبل القبلة بضل ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، حملوا هذا الحديث على الصحراء. وأما هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما فهو محمول على البنيان. والله أعلم. نعم.
قوله رقيت رقيا إلى الشيء بكسر القاف رقيا ورقوة صعدا وترقى مثله وترقى غيره. والمرقى والمرقى الدرجة. ونظيره مساقاه ومساقاه ومثناه ومثناه. الحبل ومبناه ومبناه للعيبة أو النقر، يعني بفتح الميم وكسرها فيها. قالها ابن سيد الناس في شرح الترمذي. قوله
سيد الناس له شرح على الترمذي اسمه النفع الشري، كتاب اسمه النفع الشري.
قوله على بيت حفصة وقع في رواية على ظهر بيت لنا، وفي رواية أخرى على ظهر بيتنا، وكلها في الصحيح. وفي رواية لابن خزيمة دخلت على حفصة بنت عمر فصعدت فظهر البيت، وطريق الجمع أن يقال أضاف البيت إليه على سبيل المجاز لكونها أخته.
لأنك لما تقول دخلت بيت أختي ودخلت بيتنا كل واحد من إضافة البيت له لأنه بيت أختي.
وأضافه إلى حفصة لأنه البيت الذي أسكنها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أضافه إلى نفسه باعتبار ما آل إليه الحال، لأنه ورث حفصة دون إخوته لكونها شقيقته. الحديث يدل على جواز استدبار الكعبة حال قضاء الحاجة، وقد استدل به من قال بجواز الاستقبال والاستدبار ورأى أنه ناقص واعتقد
أنه
ناقص.
طيب وما ما 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 ما, ما يكون ناقصا وإنما لبيان الجواز، ما يكون ناقصا وإنما لبيان الجواز، لأن الأحاديث إذا كانت هناك أحاديث متعارضة تذهب العلماء فيها أربع مذاهب. المذهب الأول الجمع، والمذهب الثاني النسخ، والمذهب الثالث وهو الترجيح، والمذهب الرابع التوقف. وأولى هذه الأمور الجمع حتى يعمل بجميع الأحاديث، ومن الجمع بيان أن ذلك للجواز حتى نعمل الجميع. أضاف في الصحراء أحاديث النهي في السعرة وأحاديث الاستقبال أحاديث الاستدباط في البنيان يعني لبيان الجواز حتى يعمل بجميع الحديث. وهذا أولى لأن النسخة لا بد من معرفة أول من التاريخ نعرف المتقدم من المتأخر. فإذا عرفنا المتقدم والمتأخر نقول هذا ناسخ لكن هذه ما نعرف ما هي المتقدم من المتأخر ويحتاج القول بالنسخ يحتاج إلى نظر. صاحب الله الإمام الشوكاني نعم أيوة على ما قال بس نحتاج منك إلى دليل تثبت لنا أن نسخ. هل عندك علم بتاريخي؟ نعم.
واعتقد الإباحة مطلقا.
واعتقد
الإباحة مطلقا.
أي نعم ما معنى النص؟ نعم.
وبه احتج من خص عدم الجواز بالصحاري كما تقدم ومن خص المنع بالاستدبار دون الاستدبار في الصحاري والعمران ومن جوز الاستدبار في البنيان وهي أربعة مذاهب من المذاهب الثمانية التي تقدمها. ولكن لا يخفى أن الدليل باعتبار ثلاثة المذاهب الأولى الأول من هذه الأربعة أخص من الدعوة أما الأول منها فظاهر وأما الثاني فلأن المدعي جوز الاستقبال والاستدبار في البنيان
ولأن الأمر الأول أنه عام بعكس الثاني الجواز بالعموم في الصحاري وفي المباني وهذا يحتاج أيضا إلى الجمع بين الأحاديث حتى يعملوا بها جميع الناس
وليس في الحديث إلا الاستدبار.
نعم.
وأما الثالث فلأن المدعي جوز الاستدبار في الصحاري والعمران وليس في الحديث إلا الاستدبار في العمران فقط.
نعم.
ويمكن تأييد الأول من الأربعة بأن اعتبار خصوص كونه في البنيان وصف ملغي فيطرأ
وهذا مذهب الشوكاني رحمه الله تعالى. إذا أتى القول من الرسول صلى الله عليه وسلم وأتى الفعل يعارضه ذهب إلى أن الفعل خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا يحتاج إلى نظر إلى دليل أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. رحم الله الإمام الشوكاني ورحم الله جميع علمائنا رحمهم الله رحمة واسعة. نعم.
وصف ملغى فيطرح ويؤخذ منه الجواز مجردا عن ذلك ولكنه يفت
ايش ولكنه يفقد
يفقد
ولكن يفت في عضدي. نعم.
ولكنه يفت في عضد هذا التعييد أن الواجب أن يقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة.
نعم.
ويبقى العام على مقتضى عمومه فيما بقي من الصور إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصورة المخصصة التي ورد بها الدليل الخاص. وهذا لو فرض أن
يعني الاستدبار دون الاستقبال الاستدبار دون الاستقبال. نعم.
وهذا لو فرض أن حديث أبي أيوب وغيره ورد بصيغة واحدة تعم الاستقبال والاستدبار فكيف وهو قد ورد بصيغتين صيغة تدل على منع الاستقبال وصيغة تدل على منع الاستدبار فغاية ما في حديث ابن عمر تخصيص الصيغة الثانية لأنه وارد في البنيان وهي عامة لكل استدبار. ويمكن أيضا تأييد المذهب الثاني من هذه الأربعة لأن الاستقبال في البنيان يقاس على الاستدبار ولكنه يقدس فيه ما قاله ابن دقيق العيد أن هذا تقديم للقياس على مقتضى اللفظ العام وفيه ما فيه على ما عرف في أصول الفقه وبأن شرط القياس مساواة الفرع للأصل أو زيادة عليه في المعنى المعتبر في الحكم ولا تساويها هنا فإن الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار على
يعني الاستقبال فيه قبح يزيد على الاستدبار عندما تستقبله
تستقبل القبلة بفرجك، هذا يقول فيه قبح.
في القبح على الاستدبار على ما يشهد به العرف، ولهذا اعتبر بعض العلماء هذا المعنى فمنع الاستقبال وأجاز الاستدبار. وإذا كان الاستقبال أزيد في القبح من الاستدبار فلا يلزم من إلغاء المفسدة الناقصة في القبح في حكم الجواز إلغاء المفسدة الزائدة في القبح في حكم الجواز، انتهى. وفيه أن دعوى الزيادة في القبح ممنوعة، ومجرد اقتصار بعض أهل العلم على منع الاستقبال ليس لكونه أشد، بل لأنه لم يقم دليل على جوازه كما قام على جواز الاستدبار. والتخصيص بالقياس مذهب مشهور راجح، وهذا على تسليم أنه لا دليل على الجواز إلا مجرد القياس وليس كذلك. فإن حديث جابر الآتي بلفظ أنه رآه قبل أن
يقبض
بعام مستقبل القبلة نص في محل النزاع، لولا ما أسلفناه في الباب الأول من أنه فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بنا كما تقرر في الأصول.
هذه قاعدة القول عام للأمة، يقول والفعل خاص به، هذا القاعدة فيها نظرنا رحمه الله تعالى.
ويمكن تأييد المذهب الثالث من الأربعة بأن الاستدبار في القضاء ملحق بالاستدبار في البنيان، لأن الأمكنة أوصاف طردية ملغاة ويقدح فيه ما سلف. وأما المذهب الرابع فلا مطعن فيه إلا ما ذكرناه من أنه لا تعارض بين قوله الخاص بنا وفعله، بين قوله الخاص بنا وفعله، لا سيما رواية ابن عمر كانت اتفاقية.
كيف؟
لأن لا في
رؤية هنا
لا فيما رؤية ابن عمر كانت اتفاقية من دون قصد
يعني كانت اتفاقية من دون قصد، أنه رقى ما يبغى ينظر للرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه فجأة رآه بدون قصد. نعم.
من دون قصد منه ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم لعامة الناس لبينه لهم، فإن الأحكام العامة لا بد من بيانها، فليس في المقام ما يصلح للتمسك به في الجواز إلا حديث عائشة الآتي إن صلح للاحتجاج. ومن جملة المستدلين بحديث ابن عمر القائلين بكراهة التنزيه وفيه ما مر، وبقية الكلام على الحديث تقدمت في الباب الأول، والله أعلم.
الله أعلم. على كل هو يجمع بين الأحاديث والجمع بينها هو الأولى حتى تعمل بجميع الأحاديث، يكون النهي عام في الصحراء والجواز في البنيان. الله أعلم. عندك شيء؟